بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة الثامنة، جهاد النفس، الجزء الثاني.
السلام على الحسين جميعا، إذا نحب أن نسلم على المولى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. قسم الإله الريز بين أعاظمي لا رز أعظم من مصاب القاسمين. حسني خلق من أصول مفاخر، مضري عرق من فروع مكارمي. هزم الكماية بقوة علوية وأبادهم طرا ببطش حاسمي. ماذا جرى لهذا الشيب؟ ماذا جرى لصبط مولانا الحسين؟ لله يوم خر فيه على الثرى، أيوا قاسمه وشبابه. لله يوم خر فيه على الثرى متكسر الأضلاع فوق قمائمي. نادى حسين عمه متشكيا بعد الوصال وقرب هجر دائم، فأتاه وهو أذان يجود بنفسه ويفيض منه الجرح فيض غمائمي. أوصله إلى مخيمات الأطفال والنساء، كأني بسكينة قد أقبلت، كأني بزينب قد أقبلت، كأني بالوالدة قد أقبلت. طلعت سكينة تجذب الونة خفية، تنادي يا جاسم بدلت عرس بعزي. أنا من عاينيت عمك لبسك تفصيل الأجفان، قلت الولد ما يعود من حومت الميدان. قوموا يا سكنة وودعي شمعة الشبان وشقي على العريس جيبش يا زكي. وخريت على مهجة قلبها بالأيادي، وما الشهيد يصيح ذوبت وفادي. أنا مفجوع من فقد أخوتي وذبحت أولادي، وهذه العساكر حايطة يحسن بي. أهل القاسم أصحاب في أرض المدينة، بني قاسم إذا سألوني عنك بماذا أجيبهم؟ شقل ربعك، شقل ربعك يا جاسم يا ضي عيوني، عنك وين لا صاروا ينشدوني، لا قالوا يا رملة وين المجنة، جاسم وين عرسه وين، هل حن ربع اليوم جينا نساينا كلنا يا بني، وهل عرس لمتى ينشدوني، تقل ولا مال ولا مال ولا مال، أنا ردتك ما رد الدنيا ولا ما يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني، والله ولا مال ولا مال، اتحضرني لوقع حملي ولا مال، وعند الضيج يا ابني قطعت بي، والله وعند الضيج يا ابني قطعت بي رحم الله من ذكر القائم من آل.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هناك تقريبا ضرورة ملحة من بعض الإخوة الحاضرين على أن نكمل موضوع البارحة، وهو الخطوات في مقام إصلاح النفس، والحيث أنك ذكرت أنه أهم موضوع، أهم موضوع هو موضوع إصلاح النفس، أكرت عليه وأشرنا إلى كتاب جهاد النفس، يعني نقلنا نصيحة المرجع الأعلى السماحة السيد السيستاني حفظه الله في قراءة هذا الكتاب على كل مكلف. قالوا، قال البعض يعني، ولكنك لم تكمل الخطوات في مواصلة ومعرفة البرنامج الذي يؤدي إلى إصلاح النفس، فنكمل هذه الليلة إذن معذرة من الإخوة. خب، عرفنا أهمية إصلاح النفس، وعرفنا أيضا كما قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ نفسه ويلاحظ نفسه أنها عدو له، نعم، لأنها أمارة بالسوء، وقد أمرنا بإصلاحها كما قال المولى تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فكيف نصلحها؟ كيف؟ الآيات المباركة التي افتتحنا بها المجلس أيضا تؤكد في سورة الحشر، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الأمر بتقوى الله والأمر بمخافة الله تبارك وتعالى: خوفوا أنفسكم من الله. ولتنظر نفس، كل نفس، كل فرد منا ينبغي أن ينظر ماذا قدم لغد. الغد المراد به واضح يوم القيامة، ماذا قدم لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، كرر الأمر بالتقوى في هذه الآية للتأكيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. كرر الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. ثم تقول الآية التي بعدها: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما هي العلاقة بين نسيان الله تبارك وتعالى وبين نسيان أنفسنا؟ العلاقة هي الإنسان المفترض أن يعرف أن الله تبارك وتعالى موجود وغني وحاكم ومشرع ويثيب ويعاقب، وأن يعرف نفسه أنه عبد ذليل لله تبارك وتعالى، ويعمل والمفترض أن يعمل على طبق إرادة الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا نسي الله، يعني إذا نسي أن الله مهيمن، إذا نسي أن الله هو المالك لنا والمالك للخير والمالك لكل شيء، إذا نسي يوجد عند الإنسان شعور بنفسه وبالاستقلالية عن الله تبارك وتعالى، فيطغى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذن إذا نسيت صفات الله نسيت نفسك أنك عبد، نعم، أنك عبد لله تبارك وتعالى، نعم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون والخارجون عن حدود طاعة الله تبارك وتعالى. خب، الآن ما هي الخطوات التي ينبغي أن نؤكد عليها لإصلاح أنفسنا؟ الخطوة الأولى أن تعرف حقيقة نفسك. فالأحاديث الشريفة أكثر من 70 حديث بهذا المضمون: من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه من حيث أنه مخلوق عرف أن له خالق، من عرف نفسه من حيث أنه فقير، نعم، عرف أنه محتاج واضطر للالتجاء إلى الغني المطلق. أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه تبارك وتعالى، فاعرف نفسك، هذه الخطوة الأولى. النقطة الثانية: أن يكون ذكر الله تبارك وتعالى حاضرا لديك، بالمعنى الذي شرحناه البارحة في قصة الشاب الذي التفت إليه النبي صلى الله عليه وآله. أن تستحضر دائما هذه المعاني: أنك مخلوق، وراءك جنة، نار، موت، عذاب، ثواب، برزخ، هذه المشاهد ينبغي أن تكون على ذكر منها. ولذا يستحب للشباب وغيرهم زيارة القبور ليأخذوا العبرة والعظة. أيضا ينبغي أن تعرف أنك راجع إلى الله تبارك وتعالى. أيضا ينبغي أن تعرف نقطة مهمة، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا هذه مزرعة للآخرة وبنحو الحصر. يعني شلون نمثل لك؟ افترض لو كنت في سفر، تريد أن تسافر إلى مكان بعيد، وأمامك محطات للوقود، للطعام، للبنزين، ثلاث أربع، ثم قالوا لك هذه آخر محطة يمكنك أن تتزود منها ما تشاء، ولكن بعدها إلى شهر إلى كذا بعد لا توجد. فما هو المفترض؟ أن تلهو بنفسك وأطفالك وأكلك وشربك وتترك التزود، أو أن تتزود؟ لا بد أن تتزود، وإلا ستقف يخلص عندك البنزين والطعام والشراب، وقد تموت وقد تتي في الصحراء. المولى أكد بأنه ليس للإنسان في الآخرة إلا ما سعى في الدنيا. خلاص، ليس هذا للحصر، ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه هناك سوف يرى. وأيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الدنيا هي مزرعة الآخرة فقط. بمعنى لو تركنا العمل في دار الدنيا، تركنا الصلاة، تركنا الصيام، تركنا الأعمال الصالحة، تركنا إخراج الخمس، ها، وأعطينا أنفسنا ما تشتهي، يعني لم نزرع في الدنيا شيء، فسوف نلاقي ما عملنا في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فأكد على نفسك، أكد أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأكد على نفسك أيضا بأن أنفاسك قيمة، كل نفس تتنفس به الله هذا له قيمة، بإمكانك أن تشتري به نعم أسهم في الجنة، أسهم مربحة عظيمة، نعم، وبإمكانك أن تخسر. الإمام الصادق عليه السلام يقول في يوم القيامة يعرض على العبد آنات، الآنات اللي مرت عليه على شكل صناديق، فبعض الصناديق يفتحها يرى نفسه في مأتم الحسين فيفرح، بعض الصناديق يفتحها يرى نفسه في المسجد، انقلوا أقدامكم إلى بيوت الله فإن الموت يغبطونكم، ولا بلي صلاة لمن جاره المسجد إلا في مسجده، فيفرح. بعض الصناديق تفتح ويرى نفسه يتصدق، يخرج الخمس أو الزكاة، أو يعين الفقراء والمساكين، أو ينشئ المساجد أو الحسينيات، أو يزوج العزاب، أو يسعى في قضاء حوائج إخوانه المؤمنين فيفرح. بعض الصناديق تفتح وإذا بها صلة الأرحام والإسلام، أكد صلوا أرحامكم ومن قطعكم من أرحامكم، اللي ما يدير لك بال صله ولا سلام عليكم، شلونك، شلون الصحة، يزوج ابنه وما يدعوك، انت روح قبال وجهه قل له مبارك ان شاء الله يا ابن العم، صلوا أرحامكم، صلوا من قطعكم. نعم، إمام الصادق عليه السلام واحد من أبناء عمه رفع عليه السكين يوما ما مذكور اسمه في التاريخ، عند وفاته الإمام الصادق عليه السلام قال هذا 70 دينار أعطوها فلان ابن عمي، قالوا له شنو تقصد يا واحد فلان، أنت ما تتذكر هذا الذي رفع الخنجر عليك؟ وإمام معصوم يدري، قال أدري، ولكن الله هكذا أمرني أصل من قطعني، حتى لو كان في يوم من الأيام رفع السيف علي أنا أصله، أقول لسك الله بخير وأتواضع له، غير شوية ذلة مخال الله يرفع شأنك يوم القيامة. خب، يفتح لك صندوق يوم القيامة فترى نفسك تبكي على الحسين أو خوفا من ذنوبك، يا الله، الروايات تقول كل شيء له وزن إلا القطرة، ها، الدمعة
تخرج من عينيك ولو بمثل جناح بعوضة خشية من الله تطفئ لهبا من نار جهنم أو بحورا من نار جهنم. إذا بكيت أبكي، تذكر ذنوبك وأبكي. ليش ما تبكي؟ ليش ما الداعي موجود؟ هسه لو يقولون لك بالماتم بكرة ستسجن وتضرب أو تقتل من هسه تصيح، أو ابنك سيأخذ من هسه تبكي، هو مو بكرة، ملك الموت في كل لحظة، احنا ما ندري متى يأتينا الموت، وما بعد الموت أشد من الموت، فما لي لا أبكي لخروج نفسي؟ ليش ما أبكي؟ المفروض ينبغي الإنسان أن نعم يبكي خوفا من الله. إذا بكيت وخرجت قطرة من خوفا من الله، بنى الله لك قصرا في الجنة، أو أدخلك الله الجنة وأنت تضحك. فلا يجمع الله لك خوفين، خوف في الدنيا وخوف في الآخرة. نعم، ويفتح لك صندوق وترى ما ترى، ولكن يقول الإمام ويفتح لك صندوق وترى المعاصي، ترى الغيبة، النميمة، التهاون في الصلاة وهكذا، فيصيبك من الحسرة ما الله أعلم به. بل يقول الإمام ويفتح لك صندوق وترى أنه مرت عليك ساعة من الزمن ما عصيت الله لكن أيضا ما أطعت الله، فتتأسف على أنك فوت هذه الفرصة، تقول سبحان الله، بإمكاني أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأغرس لي أشجار في الجنة، أشجار، أو كأني حججت واعتمرت كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته الزهراء. خب، وإذا هالساعة تمر علي وأنا ساكت الشكل، لا أذكر الله ولا أشتري نعم بيوتا في الجنة. إذن هذه خطوة من الخطوات المهمة، أن تتخذ الشيطان عدوا، أن تتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم فاتخذوه. المولى يقول فاتخذوه، شيطان يغري وسويس، الله أكبر. في التفاسير كلها شيعة وسنة، طالعت اليوم حتى عن تفاسير أبناء العامة، يذكرون قصة عابد اسمه برصيصة وقع في حبائل الشيطان، وقع في حبائل الشيطان. برصيصة رجل عابد، عابد مؤمن تقي، بلغ من عبادته أن الناس يأتون إليه، هذا يقول اقرأ لي، هذا يقول امسح لي يدي، يأتون له بالمجانين يقرأ عليهم ويفيقون. عجيب هالمرتبة، لكن مو معصوم. هذه ترى فيها عبرة للكل، وحلا يغتر بنفسه. إلى أن يوم من الأيام امرأة جنت، أخطأت، وقعت في خطأ فاحش، فجاء بها إخوتها لهذا العابد برصيصة، أخبروه وتركوها عنده. شلون يصير؟ أي رجل وهي امرأة تركوها، قال هذا عابد. فجاء الشيطان، صار خلوة، وما زال الشيطان بقية أيام عنده يغريه بها حتى وقعت منه الرذيلة. فلما حملت واستبان حملها أغراه الشيطان، قال له أنت عابد وإلك مكانة، نعم لو استبان حبلها للناس تسقط من عيونهم، فاقتلها الشيطان، فقتلها، وهكذا يفعل الشيطان، فقتلها ودفنها. الشيطان راح وأخبر إخوانها بوسائله، إخوانها علموا، أحضروا هذا العابد، أخذوا منه الإقرار، أقر، أمروا بقتله وصلبه، وضعوه على العود للصلب. جاءه الشيطان قال له تدري من الذي أوصلك إلى هذه المشنقة؟ قال له هو الشيطان، هو الذي أغراك أن تزني، هو الذي أغراك أن تقتل، هو هو هو. والآن الحل عند الشيطان. شنو الشيطان؟ قال شنو الحل؟ قال أن تسجد لي ولو بالإيمان وأنجيك. فيطيعه ويسجد للشيطان ويقتل. وين راح؟ كان مصيره جهنم. فاتخذوا الشيطان عدوا، اتخذوا الشيطان عدوا. خب، فما هي الآن؟ عرفنا ينبغي أن نستذكر وأن نستحضر الله تبارك وتعالى، ونؤمن بأننا مملوكون له، وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة ولا توجد مزرعة غيرها. خب، ولكن كيف أوفق نعم لإصلاح نفسي بعد أن عرفت هذه المطالب؟ الأعلام يقولون ينبغي أن تصنع لك من داخل نفسك قيما على نفسك. الروايات تقول من لم يكن له زاجر من نفسه فلن ينتفع بالمواعظ، فلن ينتفع بالمواعظ. وهذا اللي يسميه علماء الأخلاق أن تكون عندك قدرة على أن تنقد ذاتك، على أن تنقد ذاتك. فإن الناس على قسمين: قسم ما عنده قدرة على أن ينقد ذاته، بل عنده قدرة على التبرير لأعماله. ليش ما تصلي؟ قال والله اليوم تعبانين. خل البارح ليش ما صلي صلاة الليل؟ مو واجبة. عجيب. خب، يعني ترغب عن ثواب الله؟ أخي 5 دقائق صلاة الليل، 10 دقائق حتى بالطريق تقدر تصلي وانت تمشي. ليش ما اجيت المسجد؟ اجيت من العمل متاخر. زين، فلان لماذا ظلمته؟ قال صحيح انا ضربته، ولكن هو اثارني اولا. النتيجه انه انت شنو؟ يعني انت معصوم، احنا ما ندري. هذا التبرير، تبرير هذا من اخطر الامور. هذا اريد اوقف عنده شويه. تبرير اعمالك اذا عندك هالصفه لتعلم انك في خطر فادح عظيم، ولن تستطيع أن تصلح نفسك إذا اتخذت شنو؟ سياسة التبرير. نعم. ولهذا أنت تلاحظ أن المولى علمنا أن نقول وما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء. أدعية أهل البيت عليهم السلام كذلك، أدعية صحيفة السجادية. نعم، الإمام يقول إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة. أشكو إليك نفسا، الإمام كأنه يفترض هناك اثنينية. لأعلام في بحث علم النفس هكذا يقولون عندنا الأنا الأعلى والأنا الأدنى. الأنا الأدنى يعني الشهوات و و و و الأنا الأعلى هذا القمة اللي أنت تصل إليها، الضمير ها. فينبغي أن يكون عندك فاصل وفرز، أنا الأعلى وأنا الأدنى. أن يكون عندك اثنينية، أن يكون عندك حاكم، أن تكون عندك نفس لوامة ها تلومك. هاي الخطوة واضحة يا شباب؟ خليني نوقف عنها عندها شوية، لأن سياسة التبرير المشكلة مرض عضال منتشر. أنا أطالع عيوب الناس، الذنب الصغير إذا صدر من غيري أقول ما شاء الله، تدري فلان إيش سوى وإيش كذا 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 من عمل. لكن إذا صدر مني أي ذنب، لا أنا مستثنى من القاعدة. شنو الذنب اللي صدر؟ مريت ما سلمت. إيه أخي غافل. زين اغتبت فلان. إيه ناسي. ها ضربت فلان. أثارني أول. قصرت في حق زوجتك. مو هي ما كذا، لولا أنها فعلت أنا ما فعلت. أنت يا زوجة قصرتي في حق الزوج. مو هو ابتدأ. إذا بنضل هو ابتدأ، ها هذا تبرير للفعل. يعني افرض أنت سببتني، أو عصيت الله في حقي. كونك تعصي الله في حقي هذا ليس مبررا لأن أعصي الله في حقك. ما عالج الغلط بالغلط. فإذن هاي النقطة مهمة يا شباب، تعلموها تعلموها، أن تعترف بالخطأ. قل أنا مخطئ، قل علم نفسك أنا مخطئ، إذا مخطئ أنا أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، اعذرني يا أخي شكوا به، اعذرني أنا مشتبه في حقك، اعذرني. تعلم 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 أن تعتذر، تعلم أن تعترف بذنبك. أدري مجلس واحد ما يكفي، اقرأ الصحيفة السجادية للإمام السجاد صلوات الله وسلامه على زوار آل محمد، مملوءة بالاعتراف بالخطأ تجاه الله تبارك وتعالى، مملوءة بالاستغفار، مملوءة بكذا، مملوءة مملوءة. والنبي صلى الله عليه وآله هكذا ربى أصحابه. قصة أبي لبابة واضحة لديكم، لكن نذكرها لأنها قصة مذكورة في القرآن. لا تخونوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أي القصة قرآنية نتبرك بذكرها. النبي صلى الله عليه وآله مع يهود بني قريظة، نعم، كانوا محاصرين في المدينة، في فالنبي صلى الله عليه وآله في مرحلة من المراحل قال لهم نحكم فيما بيننا سعد بن معاذ. قالوا إذن انتظر، هل نقبل أم لا؟ قالوا قالوا يا نبي الإسلام أرسل لنا أبا لبابة. أبو لبابة عائلته عندهم عند اليهود، وأمواله فلوس هم عندهم. أرسلوا أبا لبابة قالوا لها ما رأيك، نقبل بالتحكيم ونأخذ، يعني نقبل بحكم ساعد. أبو لبابة رفع إصبعه وأشار إلى حلقه، قال يعني إن تقبلوا فإن حكمه شنو؟ هذه خيانة لله، هذا سر من الأسرار. نزل جبرائيل وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أن أبا لبابة خان الله ورسوله، ونزل بهذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أبو لبابة يقول كما روى لنا الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق، نعم، وهو في محله شعر بالندم وعلم أنه خان الله ورسوله، رأسا رجع إلى المدينة المنورة وأعلن توبته، قال أنا مخطئ أنا آسف. اسمع تابع القصة، دي قصة قرآنية. أعلن توبته وأسفه الشديد، ثم قال كيف أطهر نفسي من هذه الغفلة، فاتخذ قرار أن يعاقب نفسه، أن يعاقب نفسه، وراح إلى مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إلى الأسطوانة اللي الآن معروفة بشنو؟ بأسطوانة أبي لبابة، معروفة بهذا الاسم إلى الآن. يستحب، شيخ طوسي يقول صوم هناك 3 أيام عند النبي صلى الله عليه وآله، وتكثر من الجلوس في الروضة عند أسطوانة أبي لبابة، وتعترف لله بذنوبك وتستغفر. ربط نفسه، هو هذا قرار هو اتخذه، هو قرار اتخذه، وأقسم ألا يأكل ألا يشرب إلى أن يموت أو يعفو عنه الباري عز وجل. وبقي 7 أيام، يقولون ابنته كانت تأتي بقوت من لا يموت وكانت تصيبه، 7 أيام حالات من الإغماء، نعم، والأمور الأخرى، 7 أيام وهي يبكي وينتحب، حرم نفسه من الطعام من الشراب، إلى أن قبل الله توبته وأنزل توبته في القرآن الكريم. فأخبره المسلمون نبشرك يا أبا لبابة لقد غفر الله لك ذنبك. قال والله إذا لم يفك قيادي رسول الله صلى الله عليه وآله فلا أرفع هذا الحبل، تواضعا من النبي الأكرم وكرما منه صلى الله عليه وآله قام وفك القيادة والحبل من عنقه. ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، أقبل الله مني توبتي؟ قال: نعم، قبل الله منك توبتك. خلاص، العبد يذنب والله يتوب بعد. خب، أنت خنت الله ورسوله، ولكن استغفرت، ندمت، عاقبت نفسك، عاقبت نفسك. قال له بعد، قال له شنو؟ شنو بعد؟ اسمعوا اسمعوا. قال له بعد شنو؟ قال: سأتخذ عقوبتين، الأولى الأرض التي عصيت الله فيها وخنت الله فيها سأتركها. قال له بعد؟ قال: والمال الذي بسببه عصيت الله، أنا ليش أعطيت للمشركين ما أراده من ما أرادوه مني؟ ليش أعطيتهم لليهود؟ لأن عند عائلتي هناك وأموالي هناك، أموالي هناك، حب المال حب الدنيا رأس كل خطيئة، فأنا الآن أتصدق بكل أموالي. النبي صلى الله عليه وآله قال له: يجزيك الثلث. يعني زين، إذا عندك 3 مليون يعني ثلث، يعني مليون تصدق به، عندك 300 ألف 100 ألف، يجزيك الثلث ليكون أدبا لك وتنظيفا وتطهيرا. هكذا التوبة. من هنا أنتقل معكم إلى بحث آخر عظيم جدا جدا ذكره علماء الأخلاق. علماء الأخلاق، قبل ما أنتقل، عرفنا الآن أن الخطوة الأولى أن أوفق لنقد الذات وأتعلم على نقد الذات، أتعلم أقول أنا في المكان الفلاني أنا مخطئ، أنا مخطئ، أنا والتبريرات لا ربط لها، لا ربط لها، هذه التبريرات لا تسوغ لي عقلا ولا شرعا أن أعصي، فأنا مخطئ، أنا مخطئ، أنا مخطئ، أنا مخطئ، أكررها، وإذا مخطئ إذن أستغفر. خب، الأعلام ذكروا أن هناك 5 مراحل ينبغي أن يمر بها الإنسان مع نفسه، 5 مراحل مذكورة في كتب الأخلاق. نعم، المرحلة الأولى المشارطة، سأشرحها. المرحلة الثانية المراقبة. المرحلة الثالثة المحاسبة. المرحلة الرابعة المعاتبة. المرحلة الخامسة المعاقبة. قبل ما أشرحها أعطيك مثال. عندك أموال مهمة، عندك مصنع تريد أن تديره، فتأتي بشريك لك على أن يدير لك المصنع، تعمل وياه 5 خطوات. أن تشارطه، الشرط عليك أن تعمل في هذه الأموال بهذا النظام، بهذا النظام، هكذا الدوام، تبيع تشتري، هذا ممنوع، هذا كذا، مشارطة. المرحلة الثانية أن تراقبه، تجي بين يوم ويوم وتشوف العمل وسير العمل، تراقب. المرحلة الثالثة أن تحاسب، تعال في الليل أو في الأسبوع وين نتاج العمل. المرحلة اللي بعدها أن تعاتب، شوف ترى صار خلل في المحل الفلاني ما ينبغي أن يصير. المرحلة الخامسة المعاقبة، بعد تتخذ قرار إما بالفاصل أو تنقص من راتبه. هكذا أنت مع أموالك، أعمل مع نفسك 5 المراحل. 5 المراحل أعملها مع نفسك. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى، تعالي يا نفس، ها شو تقولين؟ تملكين لنفسك نفعا أو ضرا أو حياة أو نشورا؟ لا، ما أملك. تعلمين أن الله ربك؟ أي. تعلمين أن الله أمرني بالصلاة والصيام وبر الوالدين والكد في سبيل الله؟ نعم. والعمل، ها، ونهاني عن الغيبة، عن النميمة، عن الخمر، عن الزنا، عن اللواط، عن عن عن. إيه أدري، إيه خوش، يلا تعالي، يلا أعمل معك. شلون أعمل ويا من تحكي؟ وقلنا لابد تجعل لنفسك زاجر، لابد تجعل من نفسك إثنينية، الإثنينية، واضح؟ إلهي أشكو إليك نفسا، من اللي يشكو والمشتكى عليه؟ ها، هو الإمام زين العابدين واحد يجعل من نفسه ثانين، ثاني إثنينية. خب، فالمشارطة تشارط نفسك، عرفتوا يا شباب؟ ها، تشارط نفسك، أشترط عليك أن تعملي وأن تطيعي أمر الله وتجتنبي النواهي. المرحلة الثانية أن تراقبها. ده صحيح، أنا البارحة شاردت نفسي، شاردت الله، لكن بعد حينما أتكلم الآن على المنبر، أراقب نفسي ألا أكذب، ألا أنسب قول إلى غير أهله، أن أكون مخلصا. بعد أريد أطالع الآن أن يكون نظري حلال، أراقب نفسي النظرة اللي صدرت مني شلون، في محلها أو في غير محلها. هكذا هذا المراقبة، مراقبة أراقب نفسي أثناء صدور الأعمال منها. خب المرحلة الثالثة، أجي في الليل أسأل من نفسي شو تقولين الآن، مضى يوم كامل، مضى يومان، مضى 7 أيام من محرم، زين هل عصيت الله؟ أجي أحاسب الثمرة، هل أطعت الله؟ هل أنت في هذا الأسبوع أحسن من الأسبوع الثاني؟ أو اليوم أحسن من أمس؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول من تساوى يومه فهو مغبون. إذا أنا في ما تقدمت، ما أحرصت بلي درجة في التقدم تجاه الله، فأنا مغبون لأني ضيعت وخسرت. أحاسبها، من أحاسب نفسي أحصل أخطاء، أحصل تقصير، أشوف هذا التقصير لا تنسى هذا التقصير، هل أعاتب أو أكثر أعاقب؟ أول مرة أعاتب، ما تستحين، العمر الآن كام، عمري فوق 40 أو فوق 20 أو فوق 50، إلى الآن ما أستحي من رب العالمين، إلى الآن شنو أراقب الناس، أخشى الناس ولا أخشى الله تبارك وتعالى؟ أعاتبها، أعاتبها، أقول مو عيب، ما تستحي على نفسك، من نفسك ما تستحي، ما تخجل. أشتاد، أجر الأذن، أوبخها، مو أرضى عنها، أوبخها توبيخ حتى أمسك بقيادها. خب إذا كان العتب يكفي، لكن لا تبرر، يقول لا يلا المرة أنا معذور إن شاء الله فيما بعد. إذا ما انجرت الإذن وما عاتبت نفسك ما تنجح. إذا شفت بأنه العتاب لا ما يكفي، تجي إلى العقوبة. العقوبة طبعا فيما حل الله تبارك وتعالى، ولو أقل مما فعل أبو لبابة. شلون تعاقب نفسك؟ شلون تعاقب نفسك؟ أن تحرمها من بعض الأمور المحللة اللي تشتهي. مثلا أنت تشتهي أن تشرب الماء باردا، اشربه فاتر. تشتهي وأنت على الطعام 3 أنواع، عيش ولحم وكذا، لا أكل نوعا واحد. تشتهي 20 لقمة، بس 5 لقمات ما تضرك، يعني تعيشك، أكل 5، أكل 7. أن تحرمها من بعض الأمور التي تشتهيها، هذا عمل مهم. إذا عندك هالمعاملة مع نفسك فأنت إلى خير، وإذا كنت لا سياسة التبرير والرضا عما تفعل وتلوك لسانك بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله إن شاء الله ما أعود، هذا ما ينفع، لأنك أصبح شخصية واحدة أنت وأفعالك، وإحنا المفروض شنو؟ أن تكون 2، أن تنتقد، أن تنتقد نقدا لاذعا. وهذا ما عليه أبو لبابة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله رآه الصحابة يوما خرج من بيته ونزع ملابسه إلا ما يستر عورته، ظهره وبطنه ظاهر، ويتقلب على صخور المدينة الحارة وهو يقول فرآه النبي صلى الله عليه وآله قال له تعال. ليش؟ قال هالخبيثة هذه أصبت اليوم ذنبا، وكل ما أقولها عيب عيب عيب، لا تنظري إلى ما حرم الله، لا ما الطهر. قلت فنزعت ملامسي ونمت أو اضطجعت على الصخرة وأحرتني. هذه مو حرارة، هذه حرارة صخرة، وفي دار الدنيا هذه حرارة شمس، كيف بك بعذاب البرزخ، كيف بك بالنار أولا. ثم كيف بك بعذاب البرزخ الذي ناره أشد حرارة من نار الدنيا 70 مرة؟ ثم كيف بك بعذاب الآخرة اللي هو شنو؟ نار الله في يوم القيامة أقل درجاتها أشد من أعلى درجة من عذاب البرزخ. أنت ما تفتهمين، أنت غبرة، أنت دليلة، أنت حقيرة، أنت ما تعرفين مصلحة نفسك، ها تأنين من حرارة الصخرة وتعرضين نفسك لغضب الجبار. النبي صلى الله عليه وآله قال له: لإصلاح نفسك ما رأيت طريقا آخر؟ قال: لا، أنا تعبت مع الشريرة هذه. قال: إن الله قد غفر لك ذنوبك. عجيب. فأصحاب النبي أخذ كل واحد يقول: أسألك الدعاء، أنت الآن لا ذنب عليك، أسألك الدعاء، أسألك الدعاء. تعب كل واحد. قال له النبي صلى الله عليه وآله: عمهم بالدعاء، خلاص كلهم ادعوا لهم مرة واحدة. عرفنا يا أخواني المراحل، اعملها مع نفسك، اعملها المشارطة، المراقبة، واضحة هي. عندك أموال شو تسوي فيها؟ هل 5 مراحل تمر بها؟ عندك خدامة هم نفس الشيء، عندك موظف في المكتب أنت تسوي هالطرق الخمس كلها، تشترط عليه ثم تراقبه ثم تحاسبه ثم تعاتبه ثم تعاقبه، مع نفسك سويها هالمراحل الخمس لتفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعلماء يؤكدون تبعا للقرآن الكريم ولأئمة الأطهار عليهم السلام أنه من الأمور التي تعينك على تزكية نفسك حب الله تبارك وتعالى، حب الله، وحب الله يتفرع عن معرفته. ليش؟ علماء يشرحون هنا، علماء منهم فلاسفة ومنهم فقهاء، لأن هذا الحديث له عدة حيثيات فلسفية وفقهية وكذا، أنا أريد أختصر. نعم، لأنه يقولون الإنسان مجبول على حب الكمال، كلنا نحب الكمال، كلنا نحب أن نتكامل، ومجبول على حب الكمال وعلى طلب الكمال، كلما وصلت إلى مرتبة من الكمال تحب أن تصل إلى المرتبة التي بعدها. خب، عليك أن تعرف الآن لماذا نحن نحب الأكل والشراب والتنفس؟ لأننا نحب الحياة ونعلم أن حياتنا متوقفة على ماذا؟ على الأكل والشرب، فنحب الطعام ونحب الشراب لنعيش لمحبتنا لأنفسنا. ينبغي أن نعرف أن الكمال الحقيقي منحصر في الله، وأن كمال الله لا محدود. التفت لها النقاط، كمال الله ذاتي ولا محدود، وفيضه لا محدود، غير منقطع بالاتفاقها، غير منقطع فيض الله. خب، وأنا أحب الكمال، فمن الذي يرويني من كماله؟ الإنسان يخطئ وينظر إلى الغني ويقول هذا بيعطيني الآن راتب أو يعطيني أموال، أو إلى الجمال الدنيوي فينظر إلى ما حرم الله يقول والله أريد أتونس، أريد يتونس، ينظر إلى امرأة جميلة أو إلى ولد جميل أو كذا، أو إلى شخص غني فيطمع في أمواله. بالعكس، بالعكس، هذا الجمال المخلوق جمال، جمال مؤقت وفاني ومحدود ولا يستطيع أن يروي نفسه، فكيف يروي غيره؟ الجمال الحقيقي منحصر في من؟ في الله، هو الغني المطلق، هو الكامل المطلق، هو الجميل الحقيقي الذي جماله لا يفنى تبارك وتعالى. فلو علم قلبك أن الجمال منحصر بالله تعلق به، فإذا أحببت الله، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن المحب لمن أحب مطيع، مطيع. أنت شوف الآن في الحب التافه الدنيوي، إذا تشوف واحد يحب واحد، ها، إلى درجة من الحب، أفرض اللي يسمونه عشق وكذا الأوهام، ها زين، الذين امتلأت قلوبهم من غير حب الله، فرغت من حب الله وامتلأت بحب غيره، تلاحظ أن هذا العاشق مثل العبد الأسير، ها يعمل ما يتطلع إليه محبوبه أو حبيبه، وشوف شي يريد يسوي ما يريده المحبوب، وهذا وهم. والمفروض إذا امتلأ قلوبنا بحب الله تبارك وتعالى أن نطيع الله تبارك وتعالى. نعم، والإمام الصادق يقول قلب المؤمن هو حرم الله، ولا ينبغي أن تسكن في حرم الله نعم إلا من رضي الله تبارك وتعالى. فازدادوا حبا لله، ازدادوا معرفة بالله، إن حب الله ينتشرك من المعاصي، إن حب علي أمير المؤمنين ينتشرك من المعاصي. عندنا حديث في العقائد يرويه الشيعة والسنة، ها أبناء العم يروون، الشيعة هم يروون. الحديث يقول حب علي حسنة سلام الله عليه لا تضر معها سيئة، كما أن بغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. الإمام الصادق يشرح يقول ها مو المقصود الحب القشري، فيجيني شيعي يقول يلا نعمل كل ما نريد ونحملها أبو الحسن والحسين، أنا أحب علي، يعني شنو أحب علي؟ بلساني وقلبي يميل إلى صفاته علمه عظمته كرمه. هذا القول المحبة اللسانية والميل القلبي وحده مو كافي، ها تحب علي بن أبي طالب وتتصف بصفات أعدائه. شنو صفات أعداء علي بن أبي طالب؟ البغض، ترك الصلاة، البخل، استماع الأغاني، الإسراف، التبذير، هذا صفات أعداء علي بن أبي طالب. أنت هذا مو تناقض؟ تقول بلسانك تحب علي ها وأفعالك أفعال الأعداء، هاش يسمونه هذا؟ أنت تقبلها على نفسك؟ واحد يقول لك والله أنا أحبك حب ترى لا نظير له، تزوج ابنك ما يجيك، يموت عليك عزيز ما يجيك، ما يواسيك، بالعكس يمكن يروح يواسي أعدائك وانت تشوف، ويتصف بأوصاف أعدائك ويداريهم ويجاملهم، أنت ها ليس لك منه إلا اللسان، إذا يشوفك والله أحبك محبة لا نظير لها، شو تقول له؟ تقول له كذاب، تقول لك كذاب ولا؟ لكن إذا واحد فعلا يحبك وتشوف آثار المحبة، ها يزورك، إذا تحتاج إلى قرض يعطيك، إلى معونة، إلى كذا، ها يواسيك في أفراحك، يواسيك في أحزانك، ها تقول فعلا هذا محب، ولا يعمل عملا أنت لا ترغبه، لأنه خلاف المحبة. فحب علي حسنة، هذا الحديث لا يغرينا إلى المعصية، ما يشجعنا على المعصية، بالعكس الإمام الصادق يقول المراد منه الحب الحقيقي الذي من خلاله أنت تتصف بأعمال أمير المؤمنين وتقتدي بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إمامكم قد اكتفى من دنياه الله بقرصه، ها ومن طعامه بقرصه، إمامكم يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، إمامكم يصلي في حرب صفين في أثناء الليل أثناء القتال من حبه للصلاة، نعم تصلي أثناء الحرب، قال ما قاتلناهم إلا لأجل الصلاة، هذا إمامكم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لا يحب الإسراف، لا يحب التبذير، يضع الأمور في مواضعها. أنا عندي أولاد أحبهم أقدرهم، وعندي خير وعندي أموال، ابني بعد مو ناضج يقول بابا أريد سيارة، أشتري له سيارة؟ تدري مو كثير من الحوادث أسبابها شنو؟ عدم النضج. ولد ما حاس بطعم الأموال وشلون يجي الأموال، شلون تجي وشلون تجمع زين، ها أموال سهلة دخلت عليه، وياخذ السيارة من والده ويفحط وما أدري شنو وكذا ويسرع بها، يقول أنا أدري إذا صار حادث أو صار كذا أبوي الحمد لله يحبني وأمي وياي بعد. هذا غلط، وقد يصل إلى الحرمة. نعم إسراف حرام، تبذير حرام، ها الإنسان مفروض يربي أولاده على التقوى، على الموازنة، على العفة، على أن يضع الأمور في مواضعها، مو كل شيء يقول الأولاد يعطيهم ما يدللهم، بل النبي صلى الله عليه وآله يقول اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، مو كلهم تعطيهم لحم، مو كلهم تعطيهم كل ما يريدون، فاليوم قول لهم اليوم يلا أكل خبز وجبن، اللحم موجود بالثلاجة، ليش؟ هيئهم ليوم ما تجد بالثلاجة لا لحم ولا كذا. قلهم فلتعيشوا آلام الفقراء. الآن آلاف من المسلمين في البلاد الأخرى يعيشون ألم الفقر في أشد مراحله، نعم، في هذا الزمان. فكنت ربي أولادك، نعم. شوف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم شلون رب هذه العترة، إلى أن هنأه جبرائيل ويطعمون الطعام على، شو يقول له جبرائيل؟ يا رسول الله أفلحت ونجحت في تربية الأئمة، نعم نعم. يطعمون 3 أيام يصومون على الماء القراح، عندهم الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، يوم مسكين ها، ويعطون الإفطار ها، ويوم الثاني شنو؟ يتيم. ويوم الثالث شنو؟ مو مسلم، أسير، أسير عند المسلمين، يناسب أن نطعمه، نطعمه ونؤثره على أنفسنا، على الحسن والحسين. الصباح لما خلص صيام 3 أيام، جاء أميرين سلام الله عليه بولديه الحسن والحسين يرتعشان من شدة الجوع، نعم، فهنأه جبرائيل، نعمة التربية يا رسول الله. فقال النبي أنا ربيب ربي وعلي ربيبي. فمو تربي أولادك يعني بمعنى أنه كل ما يريد ابني أعطيه، لا لا، ربيه على التقوى، على الصلاح، على الاتزان، على تحمل الشدائد شوي، ها اخشوا شنو، اعطيه اعطيه، حتى اعطيه عين الحمراء إذا اقتضت المصلحة، وهكذا كما فعل رسول الله، كما فعل أئمة الأطهار مع أولادهم غير المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، حتى تنجحوا وتفلحوا وفقكم الله. شوف التربية، الليلة باسم من هذه الليلة؟ باسم القاسم سلام الله عليه. كلكم تعلمون، كل الشيعة يعلمون، كل التاريخ يعلم أن الإمام الحسين سلام الله عليه أصلا ما عرض القتال على القاسم، بعده لم يبلغ، يعني عمره 11 سنة على ما تقول بعض الروايات، ما كلف بالصلاة ولا كلف بالصوم ها، ولكنه عاش في جو بحيث يعشق الشهادة، هكذا. نسأل الله بحق القاسم أن يوفقني وإياكم لتربية أولادنا التربية الصالحة، بحيث يعشقون الإسلام، يعشقون التقوى، أولادنا يعشقون الصلاح، يعشقون المساجد، المآتم، يحبون الخير، يبتعدون عن أصحاب الشبهات، عن الريب، عن أهل الريب، نعم، يبتعدون عن الأجواء الموبوءة إن شاء الله. لكن هذا يحتاج يا أخواني توفيق ودعاء. حتى سيدي أمير المؤمنين عليه السلام رأيت في بعض الروايات أنه أحيانا يصلي ركعتين يطلب من الله أن يصلح أولاده، عجيب، يصلح أولاده، طبعا غير المعصومين ها، يصلحهم، يقول إلهي ما طلبت منك أولاد جميلين، ولكن أريد منك أن تعطيني أولاد صالحين. تهم كذلك، اطلبوا من الله، صلوا لله لأولادكم لله، واطلبوا من الله أن يصلح أولادكم في أبدانهم وأرواحهم وأصحابهم، ويكفيهم شر أصحاب السوء، وهكذا. ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. القاسم سلام الله عليه، نعم، يسمع من عمه ليلة العاشر يقول العباس يستشهد، الأكبر يستشهد، حبيب يستشهد، ها حاط إذنه يسمع إمامه المعصوم ما ذكر اسمه. الله أكبر، اجي قال لعمي اذكرت، اذكرت الأكبر، اذكرت العباس، أنا ما ذكرتني سأحرم من الشهادة. الحسين بكى قال أنا ما قاعد أقول لهم بعطيكم نسوان أو بعطيكم عراضي أو عقارات، أقول بتموتون بتموتون، الموت الموت. قال له إيه 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 الموت فيك سعادة سيدي وإمامي يا أبا عبد الله، نحن نلتذ بالموت في سبيلك، نعم، ونرى الموت عندنا أحلى أحلى من الطفل، الله، من أحلى أحلى من محالب الطفل، أحلى من الحليب عند الطفل. فبكى الحسين، تقول الرواية ما هدأت نفس هذا الشباب حتى أشار إليه الحسين قال له وأنت يا ولدي تقتل، يعني احنا نبكي، الحسين يبكي، القاسم قر قراره، عظم الله اجري واجوركم. احنا قلنا العباس اخر من قتل، يعني من الابطال من المحاربين، نعم، يقولون بعد ان قتل العباس على ما تقول بعض الروايات، والحسين صاح امام الناصر لبيك يا حسين، أما من معين؟ جاءه القاسم قال: عم يا حسين شرفني بالموت بين يديك، بالشهادة بين يديك. قال له: إن لأمك أنسا بك يا ولدي. قال: سيدي أمي هي التي دفعتني. نسوان نسوان، رب أولادكم حثوهم على طاعة الله، على طلب العلم، على التفقه، على التقوى. عظم الله أجوركم. رملة قالت: بني قاسم تدري ليلى غدا يوم القيامة تأتي تفتخر عند جدتك الزهرة فيشفع لها ولدها علي الأكبر، أريد منك أن تبيض وجهي عند جدتك، يعني تقتل بين يدي عمك. الله أكبر. وفي رواية: لما رده الحسين رجع يبكي مهموما، فتذكر وصية من أبيه الإمام الحسن فتحها، موجودة عند الحسن. الإمام الحسن معصوم، الإمام الحسن يقول: يا حسين لا يوم كيومك. وإذا بها: بني قاسم إذا رأيت عمك وحيدا ألح ألح على عمك، فلا يفوتنك الفوز أن تموت بين يديه. جاء القاسم وعرض خط الإمام الحسن على الحسين فبكى. قال: بني قاسم أتسعى برجلك إلى الموت؟ أختاه: يا زينب علي بالصندوق الفلاني، استخرجي منه عمامة الحسن، رداء الإمام الحسن. يا الله، لأن وقعت كربلاء مخطط لها من السماء، كل شيء يدري بالحسين بكل تفاصيلها. ألبسه عمامة الحسن، ألبسه رداء الإمام الحسن، قال: امشي بين يدي. فمشى فقال: شمائل أخي. وسيداه وقاسماه شل صارم وناداها: يا والده ادعي رايحنا يا يوم، من دوني ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء المنى ضمن حيلي. عمي وحيد بكربلاء المنى ضمن، شباني لو شفتيهم عند الشرب ذكريني، عطشان أنا يا يوم عند الشرب ذكريني، المنى ضمن حيلي. عمي وحيد بكربلاء المنى ضمن حيلي. ضمه الحسين إلى صدره، أويلي من تلاقوا عند الأودة، امشى بقطول لمن هووا للقاع. يا الله. ثم ركب على فرسه وتوجه نحو القوم وهو يرتجز: إن تنكروني فأنا سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن. عظم الله أجوركم. وكان لا يكترث بالقوم، فقال الأزدي: لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن فيه أم عمه. قالوا: أما يكفيك الذين احتوشوه؟ عظم الله أجوركم. انقطع شسع نعله فانحنى ليسويه، فضربه الأزدي بالسيف وخر القاسم وهو يقول: عم أدركني. أدركه الحسين، قتل قاتله، جلس عنده بكى بكى ونادى: يا جاسم اشبي نيتكم، نيتكم تخلوني وحيد
يدي. بعد بكم من مولى ناظم لا حد يطلع، بارك الله فيكم. حمله الحسين يا الله، وإذا بالمؤلبل وإذا بالراوي يقول رأينا رجلي القاسم تخطان الأرض خطا، والحسين يقول عمي ولدي عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. تأملنا، هل القاسم طويل أو الحسين قصير؟ ساعد الله قلبك يا إمامي يا حسين، البارحة انكسر ظهرك والليل ينحني ظهرك، وإذا بالحسين يحمل القاسم محديا ظهره. جاب ومدد،
والله جاب ومدد ما بين خوده. نريد ونا نعزي الحسين وأمه رملة، والله جاب ومدده ما بين خوته. بجا عدهم يا ويلي وهم موتى، وبس ما سمعن نسوان صوته. اجت رملة تصيح الله اكبر، يلا ويا الام الفاقدة. يا ابني شقول عليك،
زماني عليك
دولك
مع رملة مع رملة. يا
ابني شقول
عليك، دول ابني دول ابني
زمان عليك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوة؟ اش هالبلوى مثلها ما جرت
بلوى.
يا ابني العند الموزمة تذبني. يا ابني شقول عليك،
يا ابني
دول ابني
دول ابني
زماني عليك، ولي تذبل بيك تسعى من الشهر شالك، والله شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت. أمك حملتك يا مدلل وحالت، وآخر ما قلت حقها وتطالبني. يا ابني شقول
عليك،
إمامكم الحسن لا تنسونا،
دول ابني زماني عليك.
تقل أطلبك سهر ليلي والمنازع ذاك، أطلبك باللبن من درة الغذاك. نسيت رباك يا جاسم، نسيت رباك يا مدلل، سقامني رباك واتعب. وسلم يا جاسم يا جاسم قلب أمك ولمت ولمت تسمع هالبيت يكسر القلب والله تقل جهاز العرس يا ابني ولمت